إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة في الله، لقد أنزل الله جل وعلا، أنزل القرآن العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليبني أمة ويقيم نظاما وينشئ حضارة تتربى الأجيال على مائدة القرآن، لتكون بإذن الله أهلا لحمل أمانة هذا الدين والدعوة إليه وقيادة البشرية إلى صراط الله المستقيم. والقرآن الكريم في منهجه التربوي كما يخاطب العقل ويسلك مسالك الإقناع، يخاطب الفطرة ويحرك الشعور ويستثير الوجدان، يطوف بالقلب أقطار السماوات والأرض، يدعو إلى التأمل في النفس والتفكير في جوانب الحياة، يوجه النظر إلى التاريخ وعبر الغابرين، يقص القصص ويحدث الأخبار. فكان من منهجه أعجب أسلوبا وأبدع طريقة وأصدق أنباء وأحسن قصصا وأجمع عبرا. هذا القرآن العظيم حوى من الحكم أعجبها، حوى من الحكم أعجبها، ومن وسائل التربية أنجعها، ومن القصص والأحاديث أصدقها وأعذبها. في قصص القرآن عبر وعظات يتجلى فيها عظم البلاء وحسن العاقبة، ويتبين من خلالها سنة الله، سنته في الصراع بين الحق والباطل، والتنازع بين الخير والشر. في قصص القرآن دعوة إلى الإيمان بالله وحده وإفراده بالعبادة، وبيان لمصير الصراعات في الدنيا والعواقب في الأخرى، وفي ثناياها يستبين طريق أهل الجنة وطريق أصحاب السعير. ولقد أدرك مشركو مكة ما لبيان القرآن من عظيم الأثر وما لقصصه من بليغ التأثير، فسعوا إلى رد ذلك ومقاومته بقصص يأتون بها من أخبار فارس والروم وما حولهم من القرى. فالنضر بن الحارث من أعظم المناوئين للدعوة المحمدية، تعلم في بلاد الحيرة أحاديث ملوك فارس وأخبار أقوامها، فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يذكر فيه بالله ويقص عليهم القصص ويحذرهم ما أصاب الأمم قبلهم، خلفه ابن الحارث هذا في مجلسه، فقص من أساطير الأولين قصصا وافترى على الله كذبا، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، فهلموا إلي فأنا أحدثكم بأحسن حديث، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال الله جل وعلا: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أيها الإخوة الكرام، إن شأن القصص في القرآن العظيم شأنه عظيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل في علاه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. معاشر المسلمين، هذه وقفة مع قصة من قصص كتاب ربنا، قصة حوة التوحيد والأحكام وحوة السير والسياسة وحوى التدبير المعايش وعلاقات الناس، ضمت دروسا وعبرا يصلح بها الدين والدنيا، اشتملت على صنوف المحن والابتلاءات، ابتلاءات في الضراء وابتلاءات في السراء. تلكم هي قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليه وعلى آبائه من الله الصلاة والتسليم. إن فيها آيات للسائلين، فيها أنواع من الدلائل على قدرة الله وأقداره وعلى حكمته وأحكامه وعلى لطفه وتدبيره وعلى حسن توفيقه لمن اصطفى من عباده. في هذه القصة لا دافع لقضاء الله ولا مانع من قدره ولا مانع ما قدره، اذا قضى لانسان بسعادة ومكرمة والله لو اجتمع العالم كله ليمنعوا ما قدر فلن يجدوا الى ذلك سبيلا. في دروس هذه القصة مغبة الحسد خذلان، جزاء الصبر الفرج، الحسد لا يكون طريقا الى المجد والرفعة ابدا، ولا يكون طريقا للمسابقة في المفاخر والفضائل. فيا اهل القلوب السوداء، يا من حملتم الحسد على المسلمين، راجعوا قلوبكم، فان من يركب مطية الحسد والكيد ليفتك بالمحسود او يضع العراقيل في طريقه فما عمله الا وبال عليه وضلال. لقد جرى على يوسف عليه السلام محن ومكر ومكايد، محنة الجب والخوف وبلاء الاسترقاق والسجن، ثم فتنة السراء في بيوت الامراء والكبراء، اغراء في الشهوات والفحشاء، ثم ابتلاء بالسلطان والجاه والحكم في امور الحكم في امور الناس وتدبير معاشهم واقواتهم. في كل ذلك ايات للسائلين، ولكن تدبير الله اللطيف الخبير جعل في كل محنة منحة، ومع كل عسر يسرى نجاه من كل ابتلاء سالما معافى في نفسه ودينه. فكانت له المنن في ثنايا المحن، مكر به الإخوة الأقربون فألقوه في غيابة الجب، وبعد غيابة الجب جاء الأمن والأمان والعيش والرغد، أكرمي مثواه. ثم تعرض للبلاء العظيم في فتنة النساء وكيد النساء، بلاء عظيم، تظهر نزاهة الفتاة، تظهر عفة الشاب، يظهر صدق الالتجاء على الرغم من قوة الداعي من الفتوة والشباب والأمن، وغلقت الأبواب، فأين من يهرعون إلى الزنا والفواحش وإلى ربهم لا يراقبون؟ أين شبابنا وأين رجالنا؟ ألا يجعلون من قصة يوسف مدكرا ولهم فيه معتبرا؟ ومن عظيم البلاء أن النزاهة والطهر والعفاف تقوده إلى السجن وإلى وضعه خلف الحديد والقضبان. لكن السجن معاشر المسلمين عند أصحاب الأغراض الطاهرة وعند المصلحون والدعاة وأهل العلم والخير أحب إليهم والله من الوقوع في الخنا والخيانة والنفاق. نعم، فما كان من هذا الشاب الا ان ابتهل الى ربه متضرعا وفر اليه ملتجئا، قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ودخل السجن وعاش مع السجناء وجلس مع المجرمين، ليس له ذنب الا انه يبحث عن العفة والطهارة، ولكنه كان القدوة العليا والنموذج الامثل. انا نراك من المحسنين. وبلاء السجن واثار الكيد والمكر والاذى لم تشغله عن مهمة ورثة الانبياء من ابائه، ولم تصرفه عن وظيفة الدعاة في كل ظرف وفي كل حين يدعو الى ربه، حتى في ذلك المكان. واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟